السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد، إحراق المصحف في الغرب مجددا، إحراق المصاحف في الغرب مجددا. كل سنتين ثلاثة تتم عملية رمزية مفادها أو مؤداها إحراق نسخ المصحف، قد يكون هذا في حديقة المنزل، قد يكون هذا في ميدان عام، قد يكون هذا في ضاحية، لكن هناك اتجاهات يمينية متزمتة متطرفة تحرص على إحراق نسخ المصحف كل سنتين ثلاثة. في 2010 ظهر القص المتطرف تيري جونز ودعا إلى حرق المصحف، وقام بإحراق نسخة من المصحف عند كنيسة فلوريدا. وفي 2011 دعا تيري جونز إلى إيجاد يوم عالمي لحرق المصحف. تيري جونز في 2011 دعا إلى تدشين يوم عالمي لإحراق نسخ القرآن وإشعال النار في المصاحف وتخليص الحضارة الحديثة من هذا الميراث القمعي الاستبدادي الذي يمثله المصحف. لم يجرؤ طبعا على الإشارة إلى إحراق كتب الهندوس أو كتب المشناة أو التوراة أو العهد الجديد أو عقيدة الشنتو أو نصائح كونفوشيوس، أي ميراث آخر يتعلق بالعقائد والمعتنقات يحترم ويوقر وترفع له القبعة. تيجي سيرة المصحف يبقى لابد أن نتكلم عن حرق المصحف. ده الكلام ده في 2010. منذ 2010 بص معايا للكيرف والخط البياني لعملية إحراق المصاحف. راسموس بالودان في السويد يحرق المصحف ويحرقه أمام السفارات لتكون الرسالة ذات طابع سياسي. كان بيتكلم ساعتها عن دخول تركيا حلف الناتو على خلفيات سياسية، لكنه لجأ إلى إحراق نسخ المصحف أمام السفارات. ده راسموس بالودان. وعلى مدى هذه السنوات شفنا مثلا ساين أوينز، وساين أوينز ده ناشط ثقافي وسياسي قام بإحراق نسخ المصحف في حديقة منزله وراح جايب موبايل ومصور. ساين أوينز لغاية ما وصلنا للمجند أندرو رايان، وهذا المجند الأمريكي كان يصنع شيئا غريبا، أي مكتبة فيها مصاحف ياخد المصحف ويشيله من على الرف. حاول المجند وذكر هذا صراحة وصرح للصحافة الأمريكية، أي مكتبة أجد فيها نسخة من المصحف أو القرآن أقوم بانتزاعها بيدي، بيدي لا بيدي عمر. وبعد كده وصلنا في 2019 لحملة في النرويج ضد أسلمة النرويج، يعني ده اللافتة أو البانر الذي حمله المتظاهرون في النرويج ضد أسلمة النرويج، وفي هذه التظاهرة أمسكوا نسختين من المصحف وقاموا بإلقائهما في القمامة في مكان النفايات كنفس الإشارة الرمزية. وقبل أسابيع ظهرت فالنتينا جوميز المهاجرة الكولومبية والسياسية المعروفة في ولاية تكساس، ظهرت فالنتينا جوميز كالعادة تحرق نسخة من المصحف. أنا بوريك التاريخ الحديث لأن في تاريخ متجذر وقديم لحرق المصاحف في أوروبا من 1530، من سنة 1530. المهم خلينا في اللحظة الحاضرة، ظهرت المهاجرة الكولومبية دي من مواليد 99 فالنتينا جوميز وقامت بإحراق نسخة من المصحف، حطت نسخة المصحف على قائم وأمسكت بندقية لهب، في بندقية لهب كده بتطلع نار، ثم بدأت تشعل النار في نسخة المصحف واخدها من كل الاتجاهات، مرة من الشرق مرة من الغرب مرة بشكل أمامي ثم تستدير وتطلق بشكل خلفي، بحيث ان الجهات الاربعة الاصلية تستقبل نيرانها التي تحرق نسخة المصحف. ده مين اللي بيعمل ده؟ فالنتينا جوميز، صاحبة التاريخ القديم في محاربة نسخ المصحف. المسائل لا تستوي، يعني بنلاقي أحيانا ضمن الحملة على القرآن والمصحف في أوروبا، لما ظهر من كم سنة نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق مع 300 من المثقفين وحملة الأقلام، ودعوا في بيان مشترك لحذف آيات من القرآن. ده حصل في باريس منذ سنوات، وتزعم هذه الحملة لإزاحة وحذف أو طمس آيات من القرآن نيكولا ساركوزي، مع عدد من المثقفين روائيين على شعراء على إعلاميين على نقاد، عملوا بيان مشترك يطالبون بحذف آيات من القرآن، طبعا آيات القتال. مش مهم انهم يسألوا في اي سياق جاءت هذه الآيات، ولا كان القرآن يتكلم عن حرب دفاعية ولا حرب هجومية، ولا مشروعية ومنطقية ما قاله القرآن: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. مش مهم السياق، مش مهم الكونتكست، المهم حذف هذه الآيات بأسرع وقت. حذف الآيات طرح قياسا بقى للأطروحات الأخرى، طرح أكثر حياء. لكن حكاية إحراق نسخ المصحف دي، إحنا كل كم سنتين ثلاثة من أول 2010 منذ ظهر بهذه الفكرة تيري جونز، القص المتزمت المتطرف ضيق الأفق، وعملية إحراق المصحف تظهر كل سنتين ثلاثة، مرة في السويد، مرة في النرويج، مرة هنا، لغاية ما حطينا الرحال في الولايات المتحدة الأمريكية بلاد العم سام، والأحدث في لوحة الإحراق، إحراق نسخ المصحف فالنتينا جوميز. فالنتينا جوميز كانت مرشحة انتخابية، يعني هي مرشحة نفسها للانتخابات، فعملية إحراق المصحف كان جزءا من طقوس الدعاية لترشحها للانتخابات. آه والله، طب يعني اقنع الناس انك سترفعين الضرائب، اقنع الناس انك ستجعلين الحياة مريحة، اقنع الناس ان يبقى فيه تنوع اثني وطائفي وعرقي، واننا سنستعيد الحلم الامريكي ما يسمى امريكان دريم. لكن بتحط نسخ المصحف في جملة مفيدة ليه؟ ليه الامساك بنسخة المصحف واطلاق بندقية اللهب عليه؟ ولاحظوا انه نفس هذه المهاجرة، والغريبة انها تحارب المهاجرين، هي نفسها مهاجرة، ده انت من كولومبيا، يعني انت وصلت امريكا في 2009، علاقتك ببلاد العم سام بامريكا بدأت في 2009، انت اصلا مهاجرة من كولومبيا ومتحارب المهاجرين، وتستخدمي نفس السلاح العنصري لحرب المسلمين والمهاجرين والملونين. طب ما انت من المهاجرين، يعني شيء غريب جدا. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ما انت لو حاربتي شريحة المهاجرين تطلقين زخات الرصاص على صدرك انت، عملية اغتيال ذات وقتل نفس. انتقلت لأمريكا في ولاية نيوجيرسي تحديدا في 2009، ودخلت في معترك السياسة في 2024، ترشحت لمركز سياسي في ولاية ميزوري، ووصلت حتى وصلت إلى الترشح للانتخابات عن الدائرة 31 في ولاية تكساس. لما بدأت عملية الترشح، طبعا في حاجة بنسميها في علم السياسة الوعود الانتخابية، واحنا حتى عارفينها في العالم العربي، بتلاقي مثلا قبل الانتخابات النيابية او البرلمانية العضو من دول يقعد يحط لك وعود بقى، الـ 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 الاسعار ستكون اكثر ترفقا بكم، سانزل الى دائرة الانتخابية واخدم اناسي و و و. نفس الامر، هي اعتبرت انه احراق المصحف جزء من رسالتها للناخب الامريكي، ده اللي عملته فالنتينا جوميز. تعالوا نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
Your daughters will be raped and your sons beheaded unless we stop Islam once and for all. We're done turning the other cheek. Remember, David didn't pray for Goliath. He killed them. America is a Christian nation, so those terrorist Muslims can to any of the 57 Muslim nations, there is only one true God, and that is the God of Israel.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لاحظتم معي، لازم نحلل هذا المشهد. أولا الهدوم اللي كانت لابساها، طبيعة الثياب التي تستخدمها وهي تحرق المصحف، خدوا بالكم لأن في مجموعة أو حزمة من الإشارات الرمزية في هذا المشهد. استخدام بندقية اللهب، كان ممكن تشط عود كبريت تجيب ولاعة صغيرة، لا، استخدام بندقية اللهب، يعني حط المصحف في المركز في المكان السنترال وعمال تدور حوالين هذا الهدف ببندقية اللهب، تطلق من اليمين وتطلق من اليسار، الشمال تطلق، من الشرق تطلق، من الغرب تطوف بالاتجاهات الأربعة الأصلية، بحيث تضمن أنه صب النيران على المصحف يبقى من كل الاتجاهات الأربعة الأصلية، عمال تلف ببندقية اللهب حول نسخة المصحف فالنتينا جوميز. خدوا بالكم ان نفس هذه الانسانة بتستخدم عملية الاحراق كل فترة. في 2024 حطت دمية لمهاجر، عبارة عن عروسة صغيرة تمثل مهاجرة، ممكن مثلا بشرته قمحية، بشرته سوداء كده يعني، وبدأت تطلق بنفس بندقية اللهب، تطلق ألسنة النيران على دمية المهاجر. طب ما يا أزكى أخواتك، ما أنت مهاجرة، هو لو احترق المهاجرون ستكونين أول المحترقين. ده في 2024. خدوا بالكم وبثت هذا المشهد من الإشعال والإحراق على الإنستجرام، اليوتيوب حضر لها الفيديو وألغلها قناتها على الإنستجرام. ده في 2024 أظهرت نفس المشهد، بس بدل ما تحط نسخة المصحف وضعت دمية لمهاجر. ده في 2024 حظر الفيديو وحظرت قناته على الانستجرام. دلوقتي بتستدير مع مهب او رائحة الانتخابات في تكساس، وتضع هذه الصورة، صورة المصحف واطلاق بندقية اللهب على المصحف كرسالة للناخب: انا ضد المسلمين، انا ضد العرب، انا ضد المهاجرين، بس شوفوني بقى يعني في اصواتكم في الانتخابات، في عملية الفوتنج او التصويت عاوزة طوابير، انا عاوزة الطوابير تقف، المناكب تتزاحم، انا بنتكم، ابنة ثقافتكم، ابنة الرجل الابيض، لابد ان نسحق المسلمين والعرب والملونين، وتبدأ حرب السحق بسحق مصحفي. فالنتينا جوميز طبعا من ضمن الأشياء، هي أنا عاوز نحلل بس المشهد، هي حطاه في شكل عرض مسرحي. لو جيت تحلل المشهد اللي شفناه هتلاقيها حط المصحف في السنتر في المركز، وتقف على مبعدة أمتار ببندقية اللهب، ثم تطوف حول نسخة المصحف وتعمل فيه إحراقا وإشعالا، كأنه عرض مسرحي معمد باللهب والدم، عرض مسرحي، بس مش مسارح برودواي، مش مسارح باريس، مش مسرح شكسبير في لندن، لا، ده عرض مسرحي معمد بالحقد الأسود والنار والدم، لأن مشهد ألسنة النيران لا يمكن أن يكون مشهدا صديقا للمسلم ولا الهندوسي ولا لأي إنسان في العالم. استخدام رمزية لسان النار، ما ينفعش معاه كل النار، الإحراق، تحويل هذا الكيان وهذا الفكر إلى رماد نطيره بأصابعنا. طب ما كان غيرك أشطر، انتوا عارفين عملية الإحراق في أوروبا وأمريكا لنسخ المصاحف بدأت من سنة كام؟ ما انت قلت لنا تيري جونز 2011. لا، ده بادية من زمان قوي، من سنة 1530. وعملية إحراق المصاحف في أوروبا رمزية قائمة على قدم وساق من 1530، يعني بعد الفترة التي تسمى في أوروبا بتاريخ الاسترداد، أي استرداد الأندلس، بدأ القائمون على السياسات الأوروبية آنذاك يفرضون نوعا من الحظر أو البلوك على المصحف أو على أي ترجمة لمعاني القرآن إلى اللاتينية أو لغة أخرى، لأنه أول عملية إحراق من 1530 ل 1541 دي أول عملية إحراق للمصاحف، تواكبت مع ظهور أول ترجمة لمعاني القرآن إلى اللاتينية في مدينة البندقية. ما عجبش السادة، قالوا لا، المصحف لا يغزو ثقافتنا، القرآن لا يغزو عقولنا، القرآن لا يكسر حصوننا. فبدأت عملية البلوك وعملية إحراق المصاحف وفرض البلوك أو الحظر على المصحف من 1530 لغاية 1541 بدعم من البابا كليمونت السابع. لما فكر واحد اسمه يوهانز أن يقوم بطباعة نسخة مترجمة من معاني القرآن في سويسرا، السلطات في مدينة بازل في سويسرا صادروا نسخ المصاحف، كل النسخ اللي طبعها يوهانز تمت مصادرتها. أنا بكلمك في 1530 لغاية ما فرض حظر في منتصف القرن السادس عشر الميلادي على إدخال أي مصحف لدولة أوروبية. طبعا بدأ البلوك يتفك، بدأ يظهر مفكرون، لكن اللي أنا بقوله لك اللي عمله تيري جونز في 2011 استكمال لهذا الميراث الحقود المترع بالضغينة. لما تيري جونز طالب بتدشين يوم عالمي لإحراق المصاحف في 2011، لابد أن نشهد أن الساسة المتعقلين في أمريكا بدأوا يدينون هذا الاتجاه، لكن عملية إحراق المصاحف لغاية ما وصلنا لراسموس بالودان، لغاية ما وصلنا لفالنتينا جوميز، ده ميراث، ميراث. أنا عاوزك بس تبص لمجموعة من الإشارات وانت بتعمل ما يسمى discourse analysis أو تحليل خطاب، نحلل مشهد إحراق المصحف قدامنا. أولا، حلل معايا الديكشن أو المعجم الذي تستخدمه هذه المرأة. الاغتصاب، المسلمون سيغتصبون بناتكم، قطع الرؤوس، أبناؤنا وبناتنا، أكثر مصطلحات استخدمتها وهي تخاطب الكاميرا وتتكلم عن حرق المصحف الاغتصاب، كأن المسلمين متفرغون لاغتصاب النساء، حتى مسمياه religion of rape، religion of rape، دين الاغتصاب. فحلل معاه المعجم الذي تستخدمه، كلمة راب أو اغتصاب، كلمة أبناؤنا وبناتنا، كأنه إحراق المصحف ينقذ الأبناء وينقذ البنات من المصير المظلم. هي حتى بتقول Your son will be hated، ابنك سيتعرض لحملة كراهية. ما اكتفتش بالابن، وبنتك كمان. Your daughter will be raped، ابنتك ستتعرض للاغتصاب وانتهاك العذرية على يد المسلمين. هم لا يملكون سلاحا ولا يملكون إلا ما تسميه stupid rocks، لا يملكون إلا حجارة شديدة الحمق والغباء. فبص معايا تحليل المعجم، تحليل الديكشن الذي تستخدمه وهي تواجه الكاميرا وتتكلم. بتتكلم إنه دين اغتصاب، بتتكلم عن الحفاظ على الأبناء والبنات، أدي حاجة. بص معايا للترابط الإيحائي، بص معايا للترابط الإيحائي، أنا بحلل بس الديسكورس أو الخطاب وفق الطريقة العلمية. الترابط الإيحائي، إيه اللي دخل إسرائيل في جملة مفيدة؟ ايه معنى وهي تحرق؟ بتقول إله إسرائيل هو الإله الحقيقي، لكن الإله في الأديان الأخرى فولس، زائف وغير حقيقي. ايه اللي دخل إسرائيل في جملة مفيدة؟ انت شايف ان المسلمين خطر على المجتمع الأمريكي، خطر على الشعب الأمريكي، انت بتقلبي في موضوع القضية الفلسطينية وإسرائيل ليه؟ وإيه معنى هذا الترابط الإيحائي، ربط الحياة الأمريكية بالتيار المتصهيد؟ إيه معنى أنك تقولي إله إسرائيل هو الإله الحقيقي؟ ده بتقولي الكلام ده وهي تحرق نسخة المصحف. إيه اللي أقحم إسرائيل ودخلها في الموضوع؟ إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ أدي حاجة. الملمح الثالث، مجموعة التلويحات الإيحائية والرمزية، استخدام النار والنار رمز القوة والسلطة. وحاجة تانية ما خدتوش بالكم منها أو خدتوا بالكم منها، ارتداء الزي العسكري، دي لابسة زي عسكري، يعني الصورة أمامنا هي لا ترتدي تيشيرت، لا ترتدي بدلة، لا ترتدي فستان، ده لابسة الجزء الأسفل كله زي عسكري، وتظهر في البيادة ويظهر فيه الزي العسكري. ده ايه المقصود بده؟ الا بادرة العدوان والدعوة الى تفجير الحروب والمعارك وسحق المسلمين بآلة السلاح. ونرجع نقول المسلمين مش متعايشين، ما عندهمش تولرنس، ما عندهمش تعايش، ما عندهمش اذرنس، ما عندهمش احترام اخرية الاخر. امال المشهد السادي، مشهد محكمة التفتيش اللي احنا شايفينه ده، هل يمت للحياة الحديثة بأي صلة؟ انا لاحظت معاك واحنا بنحلل لغة الخطاب ثلاث حاجات: واحد، المعجم وتحويل الرعب والقلق لدى الانسان الامريكي الى سلوك موجه، تفجير مساحات الكره جواه، تفجير مساحات البغض، خلق مسافة أو تفريق مسافة بينه وبين المسلمين مهما عملوا، مهما أظهروا نبوغا، مهما أصبحوا في وكالة ناسا أو جامعة هارفارد أو جامعة ميتشيغان، مفيش فايدة، لأنه تفريق هذه الصورة الذهنية أو النمطية أو ما يسمى ستيريوتايب ستسيء إلى المسلمين بالتأكيد، هي عارفة بتضرب إزاي وفين. حاجة تانية، الترابط الإيحائي، إقحام إسرائيل في الموضوع. المشهد ده ليس بعيدا عن تطورات القضية الفلسطينية في الوجدان الأمريكي. والحاجة الثالثة، مجموعة التلويحات الإيحائية، استخدام النار، ارتداء البزة العسكرية أو الزي العسكري. لسه سنحلل هذا المشهد، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. إذا كنت قد قلت لنا إن القرآن أو نسخ المصاحف تتعرض للإحراق بصورة موروثة في أوروبا من 1530، فما الجديد؟ ما الجديد؟ ما الفارق بين إحراق المصحف في فترة محاكم التفتيش في أوروبا أو في القرن السادس عشر، وبين إحراق المصحف أيام القس الأمريكي المتطرف تيري جونز في 2010، ثم إحراق المصحف على يد الناشط السياسي المتزمت الراديكالي ساين أوينز، وهو يحرق نسخ المصحف في حديقة منزله ويصوره ويقوم بعمل الشير واللايك، ثم ما قام به أندرو رايان من مطاردة نسخ المصحف في مكتبات أوروبا وأمريكا، ثم ما قام به لارس توريسون في النرويج في مظاهرة ضد أسلمة أوروبا في 2019، كل دي مشاهد تم فيها إحراق المصاحف وتم فيها إلحاق الأذى والمهانة بالمصحف. لكن ما الجديد في مشهد فالنتينا جوميز الكولومبية المتجنسة بالجنسية الأمريكية وهي تحرق نسخة المصحف استعدادا لانتخابات الدائرة 31 في تكساس؟ ما الجديد؟ أقول لك أنا الجديد، خد مني الزيتونة كما يقال. الجديد أنها أقحمت اسم إسرائيل. لاحظ معايا، احنا جبنا الفيديو، لا نأتي بشيء مفتعل ولا مقحم ولا فوتوشوب ولا هذا الكلام. تظهر بوضوح وهي تقول أثناء إحراق المصحف، تقول عن الإسلام religion of rap، دين الاغتصاب، ثم تقول في ما سميناه بعملية الترابط الإيحائي مع السياق والظرف، بتقول إله إسرائيل هو الإله الحقيقي. إيه اللي دخل إسرائيل في جملة مفيدة؟ أنت شايفة أن الجالية الإسلامية خطر على الشعب الأمريكي، وتحذرين كل ابن وكل بنت من المسلمين الذين لم يرى الناس منهم في أمريكا إلا حسن المعاملة والنبوغ وامتطاء المؤسسات والمرافق العلمية المحترم، لكن هو الاستيريوتايب وتفريق الصورة الذهنية النمطية السلبية. ايه بقى اللي دخل اسرائيل في الموضوع وانت تحرقين نسخة المصحف؟ ده اللي بقوله لك، هو الجديد هذه المرة. نسخ المصاحف تحرق من اول رسموس بالودان في السويد، وخد عندك بقى كل سنتين ثلاثة يطلع لنا سياسي راديكالي متطرف يحرق نسخة من المصحف لإثارة الجموع الغاضبة ولفت الأنظار وتوطيد أو تكريس الشو الإعلامي. لكن الجديد مع فالنتينا جوميز أنها أدخلت الصراع العربي الإسلامي الإسرائيلي، أدخلته إلى اللوحة. هذا هو الجديد. إيه معنى أنها تقول إله إسرائيل هو الإله الحقيقي؟ إيه اللي دخل إسرائيل في الموضوع؟ وهل فالنتينا جوميز صنعت هذا بوازع داخلي من تطرفها الشخصي، ولا في لوبيات ودوائر ضغطت عليها للوصول إلى مشهد الإحراق؟ معنا على الهاتف أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي العتيد الدكتور أسامة شعف. دكتور أسامة، السلام عليكم ورحمة الله.
بداية تحياتي لك، والسلام عليكم لك ولكل المشاهدين، الأستاذ الدكتور الشريف العزيز حسام.
دكتور أسامة، يعني قبل أن نتطرق إلى الفحاوة والمضامين السياسية لمشهد الإحراق، ما انطباعك كعربي ومسلم على مشهد أو ظهور فالنتينا جوميز وهي تحرق نسخة من المصحف في رسالة موجهة إلى الناخب الأمريكي تستبق بها انتخابات ولاية تكساس؟
يعني الحقيقة أن هذا مشهد مؤسف جدا، أن نرى في القرن 21 مرة أخرى تعود إلينا هذه الظاهرة كل عامين أو كل عام من هنا وهناك من عدة عواصم غربية وعربية وغربية ودولية، سواء في أوروبا أو في دول أمريكا اللاتينية أو أمريكا، أو يعني في العديد من دول العالم التي لا تؤمن ب يعني حتى حرية العقيدة، رغم أنه هناك نصوصا دولية في العهد الدولي لحقوق الإنسان تؤكد أنه من حق كل إنسان على وجه هذه الأرض حرية العبادة وحرية العقيدة. وبالتالي هذه الظواهر التي تخرج علينا هي من صلب الرؤية والأهداف الصهيونية العالمية. لأن الصهيونية العالمية عندما أقيمت بالأساس أقيمت لأربعة أهداف: الهدف الأول السيطرة على الاقتصاد العالمي وهي كذلك الآن، والهدف الثاني السيطرة على السياسة الدولية وحكومات العالم من خلال افتعال الأزمات الدولية، ومن ثم الثالثة وهي الإعلام، السيطرة على الإعلام، ونحن أمام إعلام ضعيف في مواجهة الإعلام الصهيوني الأمريكي الإمبريالي العالمي. رابعا ازدراء الأديان، والمقصود في كلمة ازدراء الأديان هو مباشرة الإساءة للدين الإسلامي، وحتى لو أصحاب الديانات الأخرى يتم يعني الامتهان، ولاحظنا مشهدا قبل ذلك في امتهان حتى يعني الصورة، صورة سيدنا المسيح في افتتاح الألعاب الأولمبية في فرنسا تذكر العام الماضي، في صورة يعني سيئة ومسيئة حتى لسيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ونحن لا نفرق بين أحد من الرسل، رغم أننا طبعا يعني نميز أن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم الرسالات السماوية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي ازدراء الأديان هي من صلب العمل الصهيوني المسيء. وعندما تتحدث بهذه الصيغة إنما تستهدف مباشرة الإساءة للدين الإسلامي أولا، والحط منه والإقلال منه، وحاشا لله أن يتم الإساءة إليه، وحاشا لله أن يتم التلاعب به. هذا يكتمل مباشرة مع الرؤية الصهيونية التي تحاول يعني إقلال من مكانة المسلمين في المجتمع الأمريكي التي بدأت تنتشر بشكل كبير بالمناسبة.
يعني دكتورنا الغالي، دكتورنا الغالي، حضرتك بتعزز هنا سردية أنها لم تصنع هذا بمجرد الطموح السياسي الشخصي أو التطلع الانتخابي، وأن وراءها جهات دفعت بها إلى هذه المحطة من باب قراءة السياق السياسي الحاضر الآن في أمريكا.
بالتأكيد، وهو جزء بالأساس، هو جزء من المشروع الصهيوني. بالتأكيد أيضا هناك الأيام الماضية إذا تذكر الاحتلال الإسرائيلي عندما فشل في تغييق فكرة يعني الفكرة الصهيونية والاحتلال بإزاحة الشعب الفلسطيني من أرضه، هناك الآن يوزع على جنود الاحتلال الإسرائيلي يعني شارة المسيح، شارة مميزة تميز أنهم يقاتلون من أجل عودة المسيح المنتظر، ما يسمونه بالمسيح بالنسبة إليهم. وهذا ما يعني يتفق مع حتى رؤية ترامب يعني المسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة التي تتفق مع ذلك. وهذا ليس بالمناسبة يعني مشتمل على فقط حرق القرآن في الولايات المتحدة، هناك حالات ظهرت في أوروبا قبل ذلك. نعم. وهذه من أقصى درجات الصليبية المتطرفة التي كانت في العهد البائد، ما كانت ما قبل حتى الـ يعني ألف عام من الآن، أي يعني في عهد صلاح الدين الأيوبي، والتي أبيدت في عهد صلاح الدين الأيوبي، كانت جزءا من هذا المشروع الذي تطور لاحقا إلى أن أصبح بشكله الحالي اليوم على شكل حكومات تقودها الولايات المتحدة بهذه الكيفية وهذه الألية. بدون ذلك لا يمكن أن نفهم هذه الصورة، لأنها صورة ازدراء الدين الإسلامي لخلق فتنة في المجتمع الأمريكي. بالمناسبة هم يطالبون بأكثر من ذلك، محو وطرد المسلمين وكل من هو مسلم طرده، حتى الذين ولدوا. يعني في هناك يعني مطالبات ب يعني ما تسمى بمطالبة بحقوق الجنس الثالث، والعياذ بالله، يعني هي المنبوذة والمرفوضة من الطبيعة وليس حتى في الديانات السماوية. يعني الإسلام أو المسيحية أو حتى أي دين أخرى، أي ديانة أخرى، ترفض رفضا قاطعا ما يسمى بالجنس الثالث، وهي يعني مخالفة للطبيعة وللعقل. ومع ذلك هم ينادون بها وأقروها في 42 دولة في العالم، وهي جزء من ازدراء الأديان المخطط الصهيوني. لماذا كل ذلك؟ لأن هناك أقلية في العالم، أقلية تتبنى فكرا دينيا يهوديا مختلفا عن العالم كله، تحت هذه الذريعة يريدون إسقاط الديانات الأخرى، وتحديدا الخطر الحقيقي عليهم كما يقولون الإسلام، وإن شاء الله الإسلام هو الصح يعني في النهاية.
طيب دكتورنا الغالي، حضرتك صوتي الصوت يصل إليك بوضوح؟ دكتور أسامة، حضرتك سمعني؟
نعم أسمعك دكتور.
طيب دكتورنا الغالي، أنا عاوز حضرتك بما عهد فيك من ثقابة الرؤية وعمق التحليل السياسي أن تحلل معي التايمينج، التوقيت الذي اختارته فالنتينا جوميز لإحراق نسخ المصحف. لوحظ أنه الوجدان الأمريكي بدأ يلفظ فكرة إرث المظلومية الذي صدرته إسرائيل عقودا، بدأ يعتقد أن للعرب حقوقا، بدأ يعتقد أن ما يباشر في غزة من هولوكوست حقيقي وإحراق للبشر والحجر والمدر لا يمكن أن يكون واجهة للعدل ولا طريقا لأي حق ولا لأي مستقبل وضيء. فالوجدان الأمريكي بدأ يتشبع بلفظ إسرائيل أو مج إسرائيل يلفظها من جوفه، وده يبان في أحدث استطلاعات رأي على جيل زد أو ما يسمى زد جينيريشن. هذا الجيل الصغير، جيل الآيفون، بدأ لا يقتنع بإرث المظلومية الذي اعتادت إسرائيل أن تصدره، بدأ يصبح أكثر تعاطفا مع قضية الإنسان العربي والفلسطيني. هل اختيار التوقيت هنا ليوضع العصا في الترس حتى لا يدور باتجاه مزيد من التعاطف؟
يعني في هناك إشكالية برزت لدى هذه الفئة وهذا المخطط يعني الإجرامي الشيطاني بالإساءة للديانات بهدف يعني إسكات صوت الحق والعدل. الحقيقة أنه ليس منذ اليوم ومنذ يعني صراع طويل ممتد. نحن يعني حتى على مستوى الدين الإسلامي تاريخيا كان هناك شيء اسمه التسامح، وحتى أهل الديانات الحقيقيين هم متسامحين بطبعهم، لأن الأنبياء يعني نزلوا وجاءت الرسالات السماوية جاءت بالأساس للتسامح للرحمة فيما بيننا. لم يكن يوما من الأيام أي نبي، ولا يمكن أن نفرق بين الرسل، نحن سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو غير ذلك من الرسالات التي جاءت من يعني من السماء للإنسان، وهي رسالات السلام والطمأنينة. وبالتالي كل من يناقض هذه الرسالة السماوية سواء الإسلام أو غيرها هو بالأساس هو شيطاني، هو مخطط شيطاني يعادي الإنسان وعدوا للإنسان. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وهو وليد الصهيونية ووليد الإمبريالية عندما يتفقوا في هذه الرؤية معنى ذلك أنهم إنشاء النظام الدولي الحالي الذي أسس على فكرة الدول المنتصرة وجدوا فيه، حاولوا تسويق أنهم يعني دول العدالة، أنهم دول الديمقراطية، دول حقوق الإنسان، بتشويه الآخر. كل من هو غير مسلم يعني كل من هو غير عربي، كل من هو غير يعني من جنس الآخر، أم عفوا من الدول الأخرى أو من العالم الآخر، يختلف عن القومية الغربية أو يختلف عن الدين هذا أو ذاك، هؤلاء يسمون بين قوسين لا إنسانيين. وبالتالي فرضوا القانون الدولي الإنساني وهو الذي تحت هذا الشعار كانت ما يسمى العدالة وغيره. الآن في جريمة الحرب على غزة قتل المدنيين لم يستطعوا تسويق الرواية الإسرائيلية للمواطن الأمريكي الذي يشاهدها بأم عينه. قبل 100 عام يعني دكتور حسام، قبل 100 عام وقبل 200 عام لم تكن هناك مشاهد بهذه الحقيقة، الفضائيات والتكنولوجيا والتطور التكنولوجي. قبل مئات الأعوام كانت هناك مذابح ترتكب في بحق المسلمين في أكثر من مكان، وبحق الدول الضعيفة وبحق الشعوب الضعيفة. الآن هذه الرواية أصبحت تراع، لا تستطيع أنت أن تكذب وتخدع شعبك. لذلك عندما رأوا استطلاعات الرأي كل الشعب الأمريكي، ونتحدث عن جامعات من جامعة هارفارد وغيرها، نعم، الجامعات التي انتفضت ضد الظلم الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المدني، أنت من حقك كدولة أو كجيش أن تقاتل ضد جيش، لكن لا يجب عليك قتل الأطفال. صحيح. ليس هناك مبرر لتدمير مستشفيات. نعم. وأنت من صغت القانون الدولي كولايات متحدة أمريكية وكدول العالم، جئت للعالم بما يعني بصيغة اسمها حقوق إنسان. لا يعني لا يمكن ان يعني تتفق الصيغه التي طرحتها على العالم وفرضتها على العالم برؤيه الديمقراطيه وحقوق الانسان والمبادئ ال14 التي جاءت الينا الولايات المتحده بها في مطلع القرن العشرين، ثم تاتي الينا الان وترفض حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ترفض ادانه الجريمه ضد الانسانيه، جريمه قتل الاطفال في مستشفى، تجويع الشعب باكمله لكي تمرر استمرار الاحتلال الاسرائيلي. لماذا كل ذلك؟ لان هناك فكره شيطانيه بالاساس كانت تتفق ما بين هؤلاء. وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي يثبت من هذه الرؤيه ان الاحتلال الاسرائيلي هو اداه وظيفيه لهذا المخطط الشيطاني الإمبريالي بالأساس، الصهيوني العالمي بالأساس. ولذلك
دكتورنا الغالي أريدك أن تقرأ معي هذا التصريح، وهي تحرق أو توجه بندقية اللهب إلى نسخة المصحف، استدارت إلى الكاميرا وقالت: ساعدوني لأصل إلى الكونغرس حتى لا تضطروا لمواجهة حجارة المسلمين، ساعدوني كي أصل إلى الكونغرس حتى لا تضطروا لمواجهة حجارة المسلمين. وهي سمتها في كثير من اللقاءات والشو الإعلامي ستيوبيد روكس، أو الحجارة الأكثر غباء أو الأكثر حماقة. فكرة أدبيات الحجارة ترتبط أيضا بالانتفاضة، وترتبط أيضا بالحراك الشعبي الفلسطيني، هو الذي ثمن أو استخدم أدبيات فكرة الحجارة لمقاومة المحتل. هنا نشتم في كلماتها بوضوح رائحة التصهير.
نعم، هذا يعني هذا كما قلت لك هذا جزء من المخطط، وهو استمرار للمخطط يعني خلط الأوراق. هناك إشكالية متطرفة لدى الكثير من الذين لا يؤمنون بالتعايش، ولا يؤمنون حتى بتعدد الأديان، ولا يؤمنون حتى بحرية العقيدة، وبالتالي هم يرفضون ما أقروه مسبقا بمسمى حقوق الإنسان، يرفضون التغير السريع في الرؤى الشعبية، لأن الشعب الأمريكي مش كله بنفس الفكر المتطرف هذا، وشعوب العالم ليست بكل هذه الفكر. حتى لو كان هناك اثنان يختلفون معك، هناك من يؤمن هو لديه تطرف أو, 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 أو عقيدة يؤمن بأنك لا يجب أن لا تكون. إذن هو لا يؤمن مطلقا بالآخر، ولا يؤمن مطلقا بالتعايش، وبالتالي لا يؤمن بالسلام، لأن وجودك بالنسبة إليه خطر على استمراره في مشروعه وفي فكره. وهذا كله يتماهى مع ما تفضلت به دكتور حسام، وأنا أعتقد أن يعني أن المجتمع الأمريكي والشعوب الآن بدأت يعني تستفيق وتصحو، حتى لو كان هناك من يختلف يعني عن الإسلام وليس مسلما، لكنه هذا لا يعني ذلك أنهم سينجروا إلى هذا التطرف المقيت، سواء بالعدوان. يعني قد يكون هناك يختلفون معك وتختلف معهم، لكنك تجد فيهم يعني ألفة في التعايش، ألفة في السلام. هذا ما رأيناه عندما عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل بيت المقدس وأعطاهم العهد العملية، وبالتالي كان هناك تواددا وتحالفا يعني تراحما بين كافة يعني أهل الكتاب الذين كانوا في فلسطين في ذلك الوقت، ومن ثم أيضا تعايشوا وعاشوا في الدولة الأموية والدولة العباسية، وعاشوا مع إخواننا حتى في الدولة العثمانية. كل الديانات كانت تعيش طبيعي بشكل طبيعي، أهل الكتاب لهم الحقوق، والعكس صحيح، أهل الإسلام أيضا عاشوا في بعض الدول بسلام. لكن عندما يأتي التطرف هذا يختلف عن الفكر السماوي والدين السماوي، والدين السماوي سواء اليهودي والمسيحي أيضا براء منهم، براء من هذه الأفكار المتطرفة، وهم كما قلت لك في البداية هم يعني بذرة شيطانية مزروعة في كل مكان من العالم، ويجب محاربتها بالعقل وبالحكمة وبشكل يعني بالحجة والدليل والبرهان، وتركهم أمام شعوبهم ليفضحوهم شعوبهم بهذه الطريقة.
كل الشكر والتقدير للمحلل السياسي العربي الكبير الأستاذ الدكتور أسامة شعف، نشكرك على هذه الإضاءة الكاشفة، وتتجدد لقاءاتنا بإذن الله. شكرا جزيلا لكم.
تحياتي دكتور حسام.
كما رأينا الحقيقة المشهد فائض بدلالات سياسية ودلالات حضارية ودلالات إنسانية، والحقيقة إنه ما رأيناه من هذه المرأة وهي تحرق نسخ المصحف بهذا الشعار وبهذا الحقد الأسود يؤكد أن اليمين الراديكالي المتطرف مأزوم، لأن صورة المسلمين تتحسن، وده اللي أنا عاوز أقوله لك في الآخر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خير إحراق المصحف خير، لأنه في إحساس من الدوائر اليمينية المتهوسة التي تتحرك بلوثة العداء أن صورة الإسلام والمسلمين تتحسن، أصبحوا يظهرون شعبا مقاوما يعانون ظلم الاحتلال وظلم الاستعمار وظلم القمع حتى عند الأجيال الجديدة. يعني إريك بليتش وهو أحد أهم المحللين في أمريكا كان بيقول وهو بيراجع التغطيات الإعلامية لأوضاع المسلمين، كان له دراسة مهمة اسمها Covering Muslims، ونشر هذه الدراسة في مجلة استرالية، منصة استرالية شهيرة اسمها The Conversation. بيقول في هذه الدراسة انه من بين كل 6 مقالات في مقالة سلبية ضد المسلمين. لما عمل متوسط احصائي وجمع الداتا والبيانات قال ده الكلام ده اريك بليتش مش انا اللي بقول، من بين كل 6 مقالات عمل مسح ل 17 صحيفة كبيرة في امريكا واوروبا. من بين كل 6 مقالات في مقالة سلبية توجه للمسلمين. ادي الحرب الاعلامية اللي بنقولها. وهنا ديفيد لايتن استاذ العلوم السياسية في احدث دراسة بيقول حاجة غريبة جدا، تعامل امريكا واوروبا مع اوكرانيا وتعاملها مع اللاجئين السوريين شيء غريب جدا. بيقول من 2022 و2023 فتحت المحاضن الامريكية والاوروبية للأوكرانيين ولقضيتهم ولعدالة ملفهم، لكن مش نفس الأمر حصل مع اللاجئين السوريين، مش نفس الأمر حصل مع اللاجئين العرب والسوريين. ده الكلام ده بيقوله ديفيد لايتن. لكن جاء إريك بليتش وعمل هذه الدراسة الموثقة المهمة وعاد إلى تجميع لأكثر من 300,000 مقالة في صحف أمريكية وأوروبية كبيرة، 17 صحيفة، بدأ يجمع المقالات وحط لك في النهاية هذا المتوسط الخطير، من بين كل 6 مقالات مقالة سلبية ضد المسلمين. طبعا النضال الفلسطيني، المقاومة وعدالة المقاومة عدلت الصورة، وهم مش عايزين الصورة تتعدل، هم عاوزين المسلم يفضل في قفص المساءلة والإدانة، يفضل في قفص الشجب، يفضل في قفص القمع، يفضل في قفص الاستبداد، يفضل دايما هو السبب في كل شيء حتى ثقب الأوزون. لما الصورة دي تتعدل لا يمكن الدوائر الأنجليكانية اليمينية أو الدوائر المتصهينة تسكت. فما نقدرش نفصل مشهد فالنتينا جوميز وهي تحرق نسخة المصحف عن هذا السياق الحضاري الجديد، ان صورة الاسلام بتتحسن تدريجيا في الاعلام والميديا والصحافة، فكان لابد من هذه البادرة العدوانية. وخدوا بالكم ما نقدرش نقول مين اللي ظلم مين، يعني ما نقدرش نقول ان المسلمين هم الذين ظلموا وهم الذين قمعوا وهم الذين يعني تربصوا بالإنسان الأوروبي والأمريكي، أبدا. هذه الإنسانة فالنتينا جوميز أدمنت زي إدمان الاستروكس والمخدرات، اقتحام محافل المسلمين، كل ما يعملوا سرادق ولا محفل ولا أي تجمع كبير تخترقه وتوجه لهم عبارات عنصرية. هنشوف الفيديو ثم نعقب تعقيبا أخيرا، فابقوا معنا.
Islam is a religion of rape, incest, and pedophilia, where they bow down to a stupid rock and a false prophet. I've never been to a real mosque for 10 years.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. في تعليق تذييلي أخير، من الواضح أن فالنتينا جوميز توجه الكلام للمسلمين والمهاجرين، لكن توجه الكلام للمسلمين تحديدا، بتقول لهم عودوا إلى بلادكم 57، عندكم 57 بلد ارجعوا لها معززين مكرمين كده، اركبوا طياراتكم، خدوا تأشيراتكم وعودوا إلى أوطانكم وبلادكم. 57 بلد إسلامي يسعوها أن تستقبلك، وما تعودوش معنا في أمريكا لا في تكساس ولا في أي ولاية تاني. طب ولماذا لا تعودين أنت إلى كولومبيا؟ سؤال بسيط، لماذا تحتم على المسلم الذي اغترب وعمل بصدق وحق وقدم خدمة مدنية لشعبه وأمته التي يعيش بين أظهرها، لماذا يتعين علي أن يستقل الطائرة وأن يعود إلى وطنه؟ ولماذا لا تعودين أنت إلى كولومبيا؟ لماذا لا تعودين أنت إلى وطنك؟ لماذا لا تعودين أنت إلى بوغوتا؟ لماذا لا تعودين أنت إلى أمريكا اللاتينية؟ اشمعنى المسلمين الذين يتعين عليهم أن يرتحلوا وأن ينزحوا في الأوطان وأن يعيشوا مشتتين في المنافي والأوطان والبلاد؟ زي ما أنت مهاجرة هم مهاجرين، زي ما أنت بتعملي في حقل معين هم يعملون في حقول تتوزع بين الطب والهندسة والإنشاء والطاقة النووية وكل مناشط الحياة الإنسانية، ولم يجد الناس منهم إلا كل خير وبر. أنت كل أزمتك مساجد أمريكا، كل أزمتك وجود مثلا 2000 مسجد في بريطانيا، كل أزمتك وجود 2600 مسجد في فرنسا، كل أزمتك وجود 2 مليون مسلم أو 200 مليون مسلم في الهند مثلا، أزمتك هي المسلمون؟ أزمتك هي المسلمون؟ آه طبعا، لأن ده ما تبقى من الميراث الحقود. خد بالك وانت بتحلل اللغة اللي بتتكلم بيها، قالت لك false prophet عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول عليه false prophet، النبي الزائف، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. أهو النبي اللي انت شايفاه نبي زائف ده هو اللي علمنا أبجديات التعايش، هو اللي علمنا أبجديات التعايش، وهو اللي قال لنا وإن أحد من المشركين، حتى ولو على غير ملة خالص ولا دين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهو اللي قال لنا صلى الله عليه وسلم بعثت للأحمر والأسود، مش انت عمالة تقسميها بالطول والعرض، الألوان وإثنيات وعرقيات، ودول يقعدوا ودول يمشوا، منتهى العنصرية النتنة الحقودة المترعة بالضغينة السوداء، لكنه بإشراقة روحه وحسن خلقه وقدرته على التعايش هو الذي قال بعثت للأحمر والأسود، أنا جاي للناس كلها، أحمل مشاعل الخير وسراج النور. مشهد إحراق المصحف ليس منفصلا عن ظرف سياسي نتقصاه ونتتبعه ونحاول أن نفهمه. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.